بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإجماع؟
الإجماع هو الاتفاق في اللغة. في الصلاح هو الاتفاق مجتهدي عصر من الأصول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر الدين.
نعم، هذا هو التعريف الجامع المانع. قال اتفاق علماء العصر، ما المقصود بهم؟
علماء
المجتهدين كما سيأتي ابن بيانه. قالوا من هذه الأمة، لماذا قال قيدها من هذه الأمة؟ لإخراج من أجمع من الأمم غير هذه الأمة فلا يعتبر اجماعه. قالوا على أمر ديني،
يعني الخروج الذي علماء الأصول
ها
الذي اتفقوا على أمر ديني، يعني يكون من الدين. يعني
لماذا هذا القيد؟
يخرج علماء غير الحقل العربية أصول.
يعني ما كان من الجماعات لا على أمر ديني، فليس هو المقصود هنا، لكن لكل فن إجماعه. فقد يجمع أهل اللغة على كلمة، على تعريف، على اصطلاح، ويجمع أهل الحديث على كذا. نعم، فإجماع كل فن معتبر، كل فن في فنهم. لكن الإجماع المقصود به هنا الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. هذا أيضا من مسائل الإجماع، إذا ورد عن الصحابة قولان في مسألة ما، أي اختلف الصحابة في مسألة على قوله. فمثلا بعض الصحابة يجيز فعلا وبعضهم يمنع، هذان قولان مختلفان. فجاء التابعون المجتهدون منهم وأجمعوا مثلا على الإباحة، أجمعوا على الإباحة، فهل يكون إجماع التابعين ملغيا لاختلاف الصحابة؟ هذه هي المسألة. وضحت المسألة؟ اختلف الصحابة على قولين في مسألة، فجاء التابعون وأجمعوا على أحد القولين، إما الإباحة وإما المنع مثلا، فهل يعتبر إجماع التابعين ملغيا لاختلاف الصحابة وأننا لا نعتبر ذلك القول الثاني؟ مثلا عندنا إباحة وتحريم، فأجمع التابعون على الإباحة، هل بقي لذلك القول اعتبار قول بالتحريم أم لا؟ هذه المسألة. قال: وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية. وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. إذن في المسألة قولان. القول الأول الذي قال به أبو الخطاب وبعض الحنفية أنه إجماع، فيحرم الأخذ بالقول الآخر على هذا. هذا هو القول الأول، أن إجماع التابعين معتبر فيكون ملغيا. لماذا؟ القول الثاني. خلاص، نأخذ بقول واحد الآن. والقول الثاني قول القاضي وبعض الشافعية أنه ليس بإجماع، فلا يكون ملغيا للقول الآخر وهو الصحيح. وهو الصحيح لأنه لا إجماع بعد استقرار الخلاف، مفهوم؟ إذا حصل خلاف مستقر ثم حصل إجماع على أحد قولين من أو أحد الأقوال في تلك المسألة المختلف فيها، فلا يكون إجماع لأنه خلاف مستقر. ما معنى خلاف مستقر؟ استقر الإجماع الخلاف على هذا المسألة، يعني لم يتراجع الصحابة الذين خالفوا. أما لو كان الخلاف غير مستقر، حصل خلاف في أول الأمر ثم بعد ذلك تراجع من خالف وقال بذلك القول، فأجمع من بعد الصحابة على هذا القول، يعتبر الإجماع ولا؟ الآن مسألة الربا، مسألة ربا الفضل وربا النسيئة، جاء عن ابن عباس أنه كان يقول لا ربا إلا النسيئة، هذه مخالفة. والصحابة رضي الله عنهم على أن الربا سواء كان في ربا فضل أو ربا كله محرم. يقول ثبت عن ابن عباس بعد ذلك أنه تراجع، أيش سمها؟ خلاف المستقر وغير مستقر. كذلك في مسألة المتعة جاء عن ابن عباس أنه كان يبيح المتعة بالنساء، وجاء أيضا ورد قولا أنه تراجع عنها، أنه تراجع عنها، فيكون تراجع خلاف غير مستقر. فالإجماع بعد ذلك على أن الربا محرم بجميع أنواعه، وعلى أن متعة النساء محرمة، إجماع صحيح؟ ها؟ لماذا؟ لأنه على خلاف غير مستقر. أما إذا كان خلاف مستقر فليس لك أن تلغي القول الآخر للصحابة رضي الله عنه. الآن في مسألة ميراث الأم مع الأب إذا وجد أحد الزوجين، مفهومة تلك المسألة من درس بالفرائض، مسألة الغراوين ومسألة العمريتين، أن أحد الزوجين يأخذ فرضه وما بقي تأخذ الأم ثلثة الباقي. ابن عباس خالف في مثل هذا وتابعه أئمة عليها، قالوا إن الأم تأخذ الثلث كاملا من الرأس، من رأس التركة، وجمهور الصحابة على ثلث الباقي كما قضى بذلك عمر. فمن يأخذ بقول ابن عباس؟ هل يلام؟ لا يلام إن كان عن اجتهاد، لأن الخلاف هذا مستقر، خلاف مستقر. إذن متى يعتبر إجماع التابعي؟ إذا لم يكن الخلاف مستقرا. أما إذا استقر الخلاف فالصحيح أنه لا يعتبر إجماعا ويعتبر قول، يكون الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا على قولين، أخذ التابعون بقول والقول الآخر معتبر، بل قول الصحابة مقدم، هكذا مقدم على قول التابعين. قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، هذه مسألة أخرى. إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على مسألة ما وكان في أوساطهم بعض التابعين ممن بلغ رتبة الاجتهاد، هل يعتبر قول التابعي هذا أو بعض التابعين مع الصحابة في الإجماع؟ وهل إذا خالف منهم من خالف يعتبر إجماعا، يعتبر نقضا لهذا الإجماع أم لا؟ هذه المسألة، ما هي هذه المسألة؟ الآن أجمع الصحابة على مسألة وافقهم بعض التابعين، من كان موجودا من التابعين، هل يعتبر هذا من التابعين؟ ولذا مثلا قال الصحابة قولا وخالف بعض التابعين ممن بلغ رتبة الاجتهاد، هل ينقض الإجماع أم لا؟ قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، هذا القول الأول في هذه المسألة، أن التابعي معتبر في عصر الصحابة وأنه يعتد بخلافه، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة وهو الراجح. الكلام في المسودة لآل تيمية فوق ثلاث سنين. قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية، هذا القول الثاني. عندنا قولان، هنا تفصيل لشيخ الإسلام رحمه الله. قال في المسودة يعني تيمية، أيضا من المسائل إجماع أهل البيت، هل هو حجة على غيره؟ لو أجمع أهل البيت على قول ليس بحجة، قال لا يكون حجة على غيرهم خلافا للشيعة. قال مسألة إذا أدرك التابعي وعصر الصحابة لم يعتد بخلافه في إحدى الروايتين، اختارها الخلال. انظر ماذا قال هنا، خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومى أحمد إلى القولين، يعني جاء من كلام الإمام أحمد رحمه الله عبارات تارة يرجح أن التابعي يعتد به في قوله، وتارة لا يعتد في قوله، هذا معنى أومى إلى القولين. قال هنا لم يعتد بخلاف في إحدى الروايتين، إذن أنا أحمد روايتان، اختار الخلال والقاضي في العدة والحلواني، وبها قال جماعة من الشافعية وابن علية، والثانية يعتد به، إذا الروايتان عن أحمد في هذه المسألة. مفهوم معنى يعتد به عبد الرزاق كيف يعمل؟
قول التابعي أنه في الإجماع،
كيف؟
كان يوافق الصحابة على إجماع،
يعني لو خالف الآن هذا التابعي هل يعتد بخلافه عن الأحمد؟ روايتان، رواية أنه يعتد ورواية. قال والثاني يعتد به، اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب والمقدسي في روضة الناظر هم القدامى، وبها قال المتكلمون أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية، إلا أن الحنفية والمالكية إنما يعتدون بخلافه إذا كان مجتهدا عند الحادثة، بهذا القيد الحنفية والمالكية يعتدون بخلاف التابعي إذا كان مجتهدا عند الحادثة، والشافعية يعتدون به ما لم ينقضي عصر الصحابة، وهذا بناء على انقراض العصر، وهي مسألة سيأتي إن شاء الله ذكرها، هل انقراض العصر شرطا في الإجماع أم لا؟ وكذا ذكره القاضي في مسألة انقراض العصر، وذكر أنه لا يعتد بمن آصر من آصرهم، بل إذا انقرضت الصحابة وبقي ذلك التابعي فحدث تابع آخر وصار من أهل الاجتهاد لم يصب له الخلاف. يعني ظهر كلام شيخ الإسلام إذا كان التابعي في تلك الحادثة قد بلغت رتبة الاجتهاد فيعتد في قوله، وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم، إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل إجماع الصحابة يعتد بقوله، نعم، وإذا بلغ رتبة الاجتهاد قبل بعد إجماع الصحابة بعد أن أجمعوا يعتد بقوله، لا يعتد بقوله، هذا الظاهر من كلام شيخ الإسلام، غيره كلام موسع. قال وقد أومى أحمد إلى القولين ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير، وأومى إليه أحمد، هذه مسألة أخرى، هل ينعقد الإجماع بقول أكثر أهل العلم أم لا ينعقد إلا بقولهم جميعا؟ فقول جمهور أهل العلم أن الإجماع لا ينعقد إلا إذا اتفق العلماء جميعا، يعني من كان مجتهدا منهم. وأما ابن جرير فماذا يعمل؟ لو خالف الواحد والاثنان عند ابن جرير يعده إجماعا ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين. وقوله أومى إليه أحمد، يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه اعتبر في بعض المسائل قول 4 أو 5 من الصحابة. يعني الآن في مسألة المتعة في الحج يقول قد جاء عن كذا كذا من الصحابة، أفأترك رواية هؤلاء لقول فلان؟ فمعنى أنه يعتبر هذا كالإجماع، يعتبره كالإجماع. هذا الصلاح لابن جرير رحمه الله، وله أمثلة في تفسيره. هل يعتبر بخلاف الظاهرية أم لا يعتبر؟ كما يقول هذا بعض أهل العلم، يقول خالفة الظاهرية وخلافهم شاذ. سنه يعتبر كما ذكر هذا شوكاني في نيل الأبطار أنه يعتبر بخلافهم لأنهم مجتهدون، فيقبل قولهم إذا وافقوا. إذن قبل قولهم في الاجتهاد، وهذا كما ومذكور في مسألة من التابعي الذين رجحوا أن قول التابعين معتبر، ما هي حجتهم أو من حججهم؟ قالوا يقبل قولهم في الاجتهاد، إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد واجتهد يقبل قوله أو لا؟ يقبل. فلماذا لا يقبل قوله في الخلاف؟ سيكون تناقض. كذلك في مسألة إيش؟ الظاهرية، إذا وافقوا يقولون هو قول فلان وفلان وقول الظاهر، يعتبرونهم في الاجتهاد، فلماذا لا يعتبرونهم في الخلاف؟ فخلافهم معتبر. أخذ من مسألة ربما ما خلف فيها إلا الظاهرية وأخذ بها أظهر للعلم. الآن مسألة مسألة مصحف لغير الطاهر، ليس على طهارة، أنه يجوز أن تمس المصحف وأنت على غير طهارة، لم يقل بهذا إلا داود. قلب وانظر وابحث تجد أن 3 من الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام، جاء أن 3 من الصحابة يعني صريحا هكذا أنهم كانوا لا يمسون المصحف حتى يتوضأوا، وأن بعضهم يمتنع من مس المصحف إلا على طهارة، والأئمة 4 والفقهاء 7 وأتباعهم نعم يقولون أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فمن ذلك الحد؟ ولم يخالف إلا داود فقط. وتجد من المتأخرين كالشوكاني من قال من أخذ بقول داود في مثل هذه المسألة، وهكذا الألباني رحمه الله تابعه جماعة. في بعض الأقوال لا يوجد إلا للظاهرية، قال وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. هذه أيضا مسألة أخرى من مسائل الإجماع، هل إجماع أهل المدينة حجة أم ليس بحجة؟ ما هو؟
ولا ينعقد قول الأكثر.
نعم لا ينعقد الإجماع قول الأكثر، لا بد أن يكون اتفاق، اتفاق مجتهدي هذه الأمة، يعني جميعهم يتفقون. فلو خالف بعضهم يكون إجماعا. الآن لو قال قائل مثلا، لو قال قائل على سبيل المثال أجمع علماء العصر على جواز التصوير الشمسي هذا بالكاميرا، يقول انظر جميع العلماء والدعاء والأئمة وكلهم يتصورون، هل يعتبر إجماع؟ ولا يكون إجماع على مثل هذا، إجماع لا يكون على دليل. لكن لو تأول بعض العلماء واجتهدوا في مسألة ما فأخذ باجتهادهم أمم لا يحصر، والآن كل الناس على هذا إلا من رحم الله، فلا يقول هذا إجماع، لأن هناك من أهل العلم من خالف في هذا ولا يرى أن هذا جائزا ولا أنه وسيلة لنشر العلم. فلا بد من أن يكون اتفاق. مسألة إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا؟ أوسع مصدر لهذه المسألة انظر مجموع الفتاوى، هنا أيضا مذكورة المسألة هنا لكن بشيء من الاختصار في المسودة. قال: مسألة إجماع أهل المدينة ليس بحجة، وحكي عن مالك أنه قال: إذا أجمعوا على شيء صار إجماعا مقطوعا به وإن خالفهم فيه غيره. ولذلك مالك رحمه الله يستدل في مسائل كثيرة على عمل أهل المدينة، لكن قال ليس بحجة. مجموع الفتاوى المجلد 20 294، يعني بدأ هنا سئل شيخ الإسلام عن صحة أصول مذهب أهل المدينة ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبه في الإمامة والديانة إلى آخره، فبدأ يذكر ترجيح مذهب أهل المدينة حتى ذكر أن كثير من الأهواء ما خرجت من المدينة، بدعة التجاهم، بدعة التشيع، بدعة الإرجاء، بدعة القدر، بدعة كثيرة. يقول: وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، والشام كان بها النصب والقدر، وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية. قال: والكلام في إجماع أهل المدينة من صفحة 303 نفس المصدر في تلك الأعصار، والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على 4 مراتب، وهذه 4 المراتب أيضا نقلها الزركشي في البحر، في البحر المحيط. المجلد 3 صفحة 528، ويوجد في مصادر كثيرة، لكن نقل شيخ كلام شيخ الإسلام الذي هنا نقله الزركشي، وذكر ردود أيضا ردودا على هذه الدعوة. إذن مسألة إجماع أهل المدينة على كم مراتب؟ 4 مراتب. ما الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، لبعضهم حجة. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة. والمرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية العمل المتأخر بالمدينة في زمن مالك فما بعد ذلك. قال فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيره، وقال المحققين من أصحاب مالك. قال وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل، إذ ليس هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين. يعني أما أنه حجة بإطلاق لا، على هذا التقسيم الذي فصله شيخ الإسلام، وهذا المصدر الذي حلنا عليه فيه مزيد. رحم الله شيخ الإسلام إذا خاض في مسألة أشبعها. ثم يأتي ببعض الأقوال التي بعض المسائل التي قال بها أهل المدينة وقال بها الحنفي أو غيره، وأن الراجح فيها قول أهل المدينة. ذكر بعض المسائل، قالوا من تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبع للسنة في باب الأطعمة في باب الأشربة، هناك بعض المسائل التي أخذت. قالوا ما يوضح هذا أن الطائفة من أهل المدينة استحلت الغناء، هذه من المسألة التي نسبة إلى أهل المدينة، حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة. وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق إلى آخره.